داعي لملاحظة النسبة بالضبط لكيفية الانحناء. لا لسنا بحاجة لكيفية ملاحظة النسبة. فكيف كان يركع القائم ويركع الجالس؟ وبما أن القائم له انحناء خاص عند العرف لا يسمى راكعا إلا إذا انحنى هذا المقدار، باعتبار الانحناء له مراتب، له مراتب. أكمل المراتب هو أنه ينحني بحيث يستوي ظهره، يستوي ظهره الإنسان هو راكع. وأدنى المراتب عند العرف قليلا ينحني قليلا، هذا كافي بحيث يصدق عليه عند العرف أنه راكع، كما في ركوع المرأة. المرأة يستحب لها أن لا تكون راكعة كثيرة، نعم يستحب لها شيئا ما الانحناء، شيئا ما لا تكون يعني إلى أكمل الركوع من باب الستر. فله مراتب. فكيف كان يركع القائم؟ يركع القائم من حيث الانحناء. ولسنا بحاجة لملاحظة النسبة بالضبط أنه كم تكون للانحناء فيما لو كان معتدل إلى الأكمل، ونلاحظ من حيث الجلوس معتدل إلى كذا، إنصافا لسنا بحاجة لهذه الدقة أصلا وليست مطلوبة.
يعني هذا الكراهة مطلقا سواء كانت المرأة في مخدعها ولا كانت في المسجد، هذا
مطلقا يستحب لها أن لا تقطع كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها الرواية. فإذا هذا كافي. نعم لا بد من الانحناء في الركوع، أصل الركوع لا يسمى ركوعا بلا انحناء، سواء كان الركوع القائم أم ركوع الجالس. أفرض وقائم يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول أنا ركعت، سواء ركعت وين الانحناء؟ الانحناء لا بد منه، إنما هو متفاوت، له درجات، له مراتب الانحناء. أكمل الانحناء التام في الركوع إذا استوى ظهره مثلا وكان ركبتيه إلى الخلف، هذا يسمى أكمل الانحناء. وقبله أيضا مرتبة، قبله أيضا مرتبة، وهكذا. القعود نفس الشيء، القعود نفس الشيء، هي هي. فبالنتيجة طالما صدق الانحناء وسمي ركوعا عند العرف، هذا المقدار كافي. وأصل الأدلة تحمل على هذا المعاني ولا تحمل على الدقة.
الاستحباب للمرأة الانحناء قليلا يقابله القراءة الانحناء كثيرا
ولا؟ لا، هو وارد يستحب لها. يأتي إن شاء الله كل حال في كلام عن المرأة أيضا نتكلم عنه إن شاء الله، وارد يستحب لها. أما وجوب رفع الفخذين حين الركوع، الشهيد جماعة من الأعلام قالوا لما يجلس يقرأ جالسا متربعا مثلا، أو كان يثني رجليه، يثني رجليه حال الركوع، فقالوا يرفع فخذيه، يرفعه عن رجليه. نحن إنصافا قلنا ما الدليل على ذلك؟ آتونا بدليل. قالوا الدليل لما يكون قائم لا يكون رافع الفخذين، يعني يكون طاويا للفخذين، لما يكون قائم لا يكون طاويا للفخذين، يكون رافع فخذين. فالجلوس هكذا. الجواب عن ذلك أنه في حال القيام وحال الركوع من قيام، أصلا هيئة الركوع من قيام لا تتحقق إلا إذا كان رافع فخذين. يعني بعبارة أخرى، رفع الفخذين في الركوع عن قيام لا لأجل الركوع، أصل القيام لا يتحقق إلا بذلك، القيام لا يتحقق إلا بذلك. كيف يقوم وهو طاوي الرجلين؟ كيف يقوم؟ لا يتحقق القيام. فهو لما يكون قام يكون هو رافع لفخذه حال القيام لا لأجل الركوع، أصلا القيام لا يتحقق إلا بذلك. يعني الهيئة منه لا تحصل إلا بذلك. هذا بخلاف القعود. القعود يمكن للإنسان يمكن أن يركع يبقى الفخذين على رجلين وهكذا يفعل. يلصق مثلا بطني كذا أيضا انحناء يسمى انحناء يسمى انحناء. ولا يحتاج إلى أن يرفع الفخذين. فدليلكم تقولون بما أنه في الركوع هو قائم لابد أن يرفع الفخذين. لا، نقول انصاف في هذه الحالة هذا في غير محله، لأنه القائم أصلا لابد من رفع الفخذين لكي يسمى قياما أصلا لا قطع نظر عن الركوع. فدليلكم هذا في غير محله على وجوب رفع الفخذين في الركوع لما يكون قاعدا،
سيما مولانا إذا كان عم بيصلي جالسا في حالة التربع التي في الصلاة
الفطرة. نفس نعم صحيح النتيجة هذا الحالتين. نحن بالنتيجة يصدق الانحناء يصدق بوجود رفع الفخذين، والركوع يشترط فيه الانحناء، يعني داخل في مفهومه الانحناء، هذا الربط الكافي وهو حاصل لما يرفع وهو جالس. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال الشهيد رحمه الله فروع، نقرأ ما قاله في الدروس يعني في المدد. قال فروع: الأول، لو لم يقدر القاعد إلا على هذا الانحناء، يعني انحناء خاص لا يقدر عليه، فعله مرة للركوع ومرتين للسجود. عنده انحناء واحد، لا يمكن أن يكون الانحناء للسجود أخفض من الركوع بطبيعة هذا الإنسان، هكذا ما يقدر إلا على هذا الانحناء، بحيث كان الانحناء للركوع يساوي الانحناء للسجود، لا يوجد فيه زيادة الانحناء لأنه غير قادر. لو لم يقدر القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه. قلت المفروض أن يكون الانحناء للسجود أكثر من الركوع، الانحناء للسجود. يقول صحيح، لكن هذا في حال القدرة، هو غير قادر. شو غير قادر؟ فإذا يكتفي بهذا الانحناء، يفعله مرة للركوع ومرتين للسجود، وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض، لأن نقص الركن غير جائز. لا يقال لكي يصبح فرق بين الركوع والسجود يقلل من الانحناء للركوع، يقلل فيصبح فرق بين الركوع والسجود، يعني هذا الانحناء الخاص الذي آخر شيء يقدر عليه لما يركع لا ينحني إلى هذا المقدار، يبقي شيئا للسجود يكون زيادة. قال له لا ينقص، لا يجب عليه أن ينقص من الركوع، من الانحناء للركوع، حتى يصبح هناك فرق بين الانحناء للركوع والسجود. هذا كلام الشهيد في الدروس. انصافا هذه المسألة لها فروع متعددة، ولنرى هذه الفروع. هو الشهيد في الذكر ذكر خمسة فروع، فلنرى الفرق بينها من حيث الانحناء، هل كلها تامة أو بعضها تام أم لا. قال في الذكرى: قدر القاعد، يعني لو قدر شيء محدود، لو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ركوع مثله ولم يقدر على الزيادة عليه، هذا أقل الركوع الذي يقدر عليه، ما يقدر على الانحناء الزائد. ونحن قلنا في الركوع هو مفهوم مشكك، عند العارف ممكن إذا كان قائم الإنسان مثلا هكذا سبحان ربي العظيم وبحمده، لا يعني لا يجب أن يكون مثلا يصل إلى الركبتين، هذا الانحناء الكامل إلى الركبتين. ممكن مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، ممكن يكون شيئا ما. فلو فرضنا يقدر على أقل مسمى الركوع هو على شيء ينحني، قلنا لا بد من الانحناء، ينحني ولا يقدر عليه، لا يقدر على هذا المطلب أصلا، لا يقدر على الانحناء التام للركوع، فضلا عن أنه يكون للسجود أخفض. لو كان عنده هذه الحالة من الانحناء، الشهيد يقول ولو لم يقدر على الزيادة عليه فيجب عليه الاتيان به للركوع، للركوع مرة وللسجود أخرى نفس الانحناء يكتفي به. السر فيه هو عدم القدرة على الزيادة، وليس له أن ينقص عنه للركوع ليصير السجود أخفض، لأنه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه. إن قلت يمكن أن أخفف الانحناء مثلا أقدر هذا المقدار هكذا، يقول لا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه إذا نقصنا الانحناء للركوع أصلا لا يسمى ركوع بعد، لأنه هذا هو يقدر على أقل شيء ما يسمى ركوع، يقدر على الأقل هو على مسمى يقدر عليه فقط. فلو نقص منه حتى يصير فرق بين هذا الانحناء والانحناء للسجود، فمعناه ماذا؟ معناه ترك ركنا، معناه هكذا لا، يأتي الانحناء التام الذي يقدر عليه، وهذا أيضا يأتي به مرة ثانية، يأتي به مرتين للسجود، نركع الأولى والثانية، السجد الأولى والثانية. وانصافا هذا الفرع صحيح، نحن نوافق الشهير على هذا الفرع، كلام متين، أنه لو لم يقدر إلا على هذا الانحناء الذي هو مسمى الركوع فلا يجوز أن ينقص منه، أن ينقص منه لأجل أن يكون للسجود زيادة مثلا، لأنه في هذه الصورة يصدق عليه أنه ترك ركنا والصلاة وانصلى بعضه. هذا الفرع صحيح. الفرع الثاني، قدر على أكمل ركوع، قدر يعني كان قادر على الركوع الكامل، قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة، أو الركوع الكامل للقاعد هو قدر عليه لكن لا يزيد عليه، يعني الركوع الكامل مقدور له، أكثر من ذلك الانحناء لا يقدر عليه، مثلا أكثر من ذلك السجود مثلا يقدر على هذا المقدار من الانحناء. قال قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة فالأقرب المساواة الأول، وإن أتى به مرتين، ولكن يجوز هنا الاقتصار في الركوع على الأقل وإيثار السجود بالزائد. طيب الفرع الثاني، الفرع الثاني هو يقدر على الركوع الكامل في القعود، الركوع الكامل ينحني إلى بحيث يصير مثلا ظهره مقابل الركبتين مثلا، أو جبهته مقابل السجود. طيب لكن لا يقدر على الأزل من ذلك للسجود. في هذه الصورة، في هذه الصورة يفعل هكذا ثلاث مرات، هذا المقدار من الانحناء، مرة للركوع ومرتين للسجود، وبإمكانه أن يقتصر على القدر الممكن من الركوع، من مسمى الركوع. نحن قلنا الركوع الكامل مستحب، يعني هو راجح لكن غير واجب، بإمكاني أن يقتصر على انحناء قليل بحيث يصدق عليه ماذا؟ الركوع، وثم ينحني أكثر من ذلك لمن؟ للسجود، يؤثر السجود بهذا المقدار الزائد، يؤثره على القيام على الركوع. هنا يجوز له، لا أقول يجب، يعني نعم لا تستطيع أن تقول يجب عليك أن تنقص من مقدار حتى يصبح هناك فرق بين الركوع والسجود، لا، أنا من أول أمر يجوز لي أن أتي بالركوع الكامل مستحب. إن قلت إذا أتيت به بهذا الشكل على النحو الكامل بعد لا يكون هناك فرق بينه وبين السجود، وخلي لم يكن فرق، أنا ما أرد على ذلك. أما أنه يجب أن أنقص من الركوع، من الإنحناء للركوع وأعطيه للسجود حتى يصبح فرق بين الركوع والسجود، لا دليل على الوجود إنصافا، لكن يجوز 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 أن يقتصر على مسمى الركوع وينحني للسجود أكثر من ذلك، يجوز ولكن لا يجب. أيضا هذا الفرع الثاني نحن نقبله على القاعدة وعلى القاعدة، طبعا الروايات ما عندنا فلابد أن نجعل القواعد، والقاعدة صحيح صحيح بإمكانك، لأن الركوع الكامل مستحب ليس واجبا، فبإمكانه الإنسان أن يقتصر على ما يسمى ركوعا على هذا المقدار، وحينئذ ينحني زيادة للسجود ولكن لا يجب. لا يجب، لا يجب، لأن هذا المقدور لأنه لا يقدر على الإنحاء الكامل للسجود.
لكن يستطيع أن يركع بمقدار أقل من الكامل من الركوع الكامل.
هذا أيضا صحيح، يستطيع، قلنا يجوز له. أنا ما قلنا يجب أن يأتي بالركوع الكامل، قلنا يجوز، لكن الركوع الكامل أفضل. نعم. صحيح.
إذا ركع
إذا 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 صار انحناء بمقدار ما يسمى الركوع. ولم يكن انحناء كاملا يقال ركعة. طبعا الفرع الثالث قدر على أكمل الركوع وزيادة، يعني مر الركوع الكامل قلنا مثلا يصل إلى ركبتين ويكون نظره إلى السجود، هذا الكامل هو يقدر على الانحناء أكثر منه ولكن لا يقدر على الانحناء التام للسجود، لكن يقدر على أكثر من الركوع الكامل وأقل من السجود التام. قدر على أكمل الركوع وزيادة، قال فيجب هنا إيثار السجود بالزائد قطعا، لأن الفرق بينهما واجب مع الإمكان وقد أمكنه، وهو معنى قولهم، معنى قولهم يجب أن يكون السجود أخفض. يقول أنا هنا أستطيع أن آتي بالركوع الكامل وزيادة محل الإنحناء، وهذه الزيادة بعد غير مطلوبة وليست مستحبة، ليست مطلوبة طبعا جائزة لكن ليست مستحب أن يكون بهذا الشكل يستوي ظهره مثلا. هذه الزيادة الذي يقدر عليها يعطيها لمن؟ لما يزل السجود يسجد مع هذه الزيادة، لما يزل السجود يسجد مع هذه، صحيح هو لا يقدر على السجود الكامل لكن هذه الزيادة الذي يقدر عليها يأتي بها للسجود. ليش؟ لكي يصبح هناك فرق بين الركوع والسجود، لأنهم يقولون أنه يجب أن يكون الانحناء هو جالس للسجود أكثر من الانحناء للركوع، فإذا كان بإمكانه أن يفعل هذا فلا بد أن يأتي به. فحينئذ إذا قدر على هذه الزيادة فحينئذ تكون ماذا؟ للسجود، ولا يكتفي في الانحناء للسجود بمقدار ما ينحني للركوع، لا، لأنه يستطيع أن ينحني أكثر من ذلك. لو تمت، نعم صحيح، لو تمت سندا يمكن أن تطبق، لسنا بحاجة إليه على القاعدة. على كل حال،
هل تشمل هذا المورد النافلة في ركوعها وسجودها؟ هل يشمل هذا التطبيق هذه القاعدة هنا النافلة؟
لا فرق، احنا قلنا لا، هذا لا فرق بين الفرض والنافلة، قلنا فيه
مطلقا يعني.
نعم.
على ما في خلاف فيه
يعني ركوع ركوع والسجود سجود،
يعني لابد من إيثار.
نعم، إذا كان يشير. إذا كان ماشيا يعني يومي هذا واضح، أما إذا كان مستقرا نعم، ركوع النافلة هي ركوع الفريضة،
لابد أن يؤثر أيضا السجود في
لكي يسمى، نعم، لكي يسمى سجودا، صحيح. فإذا أيضا هذا الفرع الثالث انصافا على القاعدة، وفي يعني صحيح لا إشكال فيه. الفرع الرابع قدر على زيارة الخفض في السجود، يقدر على أنه أكثر من الصورة الثالثة، قدر على زيارة الخفض في السجود بحيث يصل إلى الجبين، إلى الشعر مثلا، إلى كذا، إلى الذقن، يستطيع أن مثلا ينحني إلى هذا المقدار. قدر على زيادة الخفض في السجود، قال ولا ريب في وجوبه، حتى لو أمكنه السجود على أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب، وجب، لأنه قادر على الانحناء، وفي السجود لازم يلازم الأرض يعني الجبهة، إذا ما أمكن الجبهة قدر الجبينين مثلا وصل لمقدار ينحني مقدار الجبينين أو الصدغين أو عظم الرأس أو الذقن، المهم ينحني زيادة حتى يصل إلى ذلك. وإلا ماذا يفعل؟ قال وإلا وجبه إبناء رأسه من الأرض بحسب الطاقة، يعني آخر شيء ينحني إلى أن ماذا؟ يدني رأسه إلى بحسب طاقته، آخر شيء كم تستطيع الانحناء إلى أن تصل الأرض، فيفعل ذلك بحسب الطاقة، يدني رأسه بحسب الطاقة. قال ولو افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب، لما سبق في باب ما يجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام. هذه المسألة انصافا ليس محلها ولا محلها في السجود، يعني يأتي الركوع ويأتي السجود، وهي مسألة معروفة من الأعلام وفيها ثلاث روايات لعله أو أربعة، وهي لا يقدر على السجود الكامل، يعني يضع جبهته على الأرض لا يقدر، لكن يقدر على الانحناء بقدر ما، ولا يستطيع أن يصل الأرض. في هذه الحالة هل يجب أن يرفع ما يسجد عليه؟ هل يجب أن يرفعه أو لا يجب؟ يكتفي بالانحناء، أو أن الأحوط مثلا ذلك؟ يعني سوف يأتي عندنا الأحوط، عندنا بعض الروايات يعني دالة على ذلك، بعضها ضعيف السند، بعضها الدلالة كذا، نذكره إن شاء الله في محله، نذكره في، لأنه والآن يعني الشهيد أتى قال يجب أن يرفع ومشى، وهذا فيه بحث، لا يمكن المشي، فيه بحث، فيه تفصيل، لابد نذكر الروايات، الأقوال الواردة في المقام، ونرى ما هو الإنصاف، أنه وارد في عند رواية مثلا الشيخ الكبير مثلا لا يقدر على الخلاء، وقال إذا وجد من يرفع له الخمرة فليرفعها، ثم قال وهو أمضى كذا إلى آخره، يأتي روايات ثلاث أربع روايات وفيها بحث تفصيل، يعني ما يمكن اختصاره بهذا الشيء. لذا العلماء اختلفوا عندنا، بعضهم قال يجب أن يرفع، طبعا هذا إذا أمكنه الانحناء ولم يصل الأرض، لا مطلقا، يعني أبرد هو يصلي جالس ولم يكن الانحناء أصلا، هل يجب أن يرفع؟ لا يجب، إنما يجب قالوا إذا أمكن الانحناء ولم يستطع الوصول إلى الأرض ويرفع. فهل هذا يجب أو لا؟ أو أنه أحوط؟ أحوط. أنا كنت أرى سيد نجفي رحمه الله لما كان يصلي النافلة في آخر، كنا نصلي خلفه جماعة رحمه الله رحمته الواسعة في آخر عمره الشريف، فكان يرفع السجدة هكذا يرفعها، سبحان ربي الأعلى وبحمده، يضعها على بيده هكذا يرفعها، على كل حال سوف ندخل إن شاء الله أنه هل هو واجب أو أحوط أو أصلا لا يجب ولا يجب وليس احتياطا نرجئه لسنا بحاجة. هذا الفرع الرابع هو في محلي إلا هذه النقطة التي ذكرها الشهيد يرفع ما يجب عليه. الخامس الفرع الأخير ركع أكمل الركوع فلما رفع رأسه وأراد أن يسجد فلما رفع تعذر ذلك للسجود. وكان قادر أصلا وكان قادر على السجود على الانحناء للسجود الصحيح، لكن لما ركع ورفع رأسه تعذر عليه الانحناء للسجود. قال ركع أكمل الركوع فلما رفع تعذر ذلك للسجود، قال اقتصر على المقدور. يقتصر على المقدور بعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على المقدور، لأن الأخفضية إنما تجب مع الإمكان، والفرض أنه ماذا؟ غير ممكن، غير ممكن. طبعا لا يخفى عليك غير ممكن إلى آخر وقت، أما إذا أمكنه بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو قبل خروج الوقت نحن على من اللازم يعيد. نعم، لأنه هذا يعني هذا الاضطرار يكشف على أن هذا ليس مأمورا بهذا الاضطرار. الاضطرار أنا مأمور به فيما لو إلى آخر وقت أنا كنت مضطرا، فإذا لا ارتفع العذر في الوقت فيكشف على أنه لا أمره بالسجود، كان سجود اضطراري، وإذا كان لا أمر به فمعناه يكون باطل ولا يمكن إعادته. قال ولو علم من نفسه، انتبه، لو علم من نفسه أنه إذا ركع أكمل الركوع عجز عن أخفضية السجود، قال اقتصر على أقل الركوع. يقول ويعلم الأول الأمر أنه إذا ركع الركوع الكامل يعجز بعد يعني يكون مثله هذا الانحناء مثله مثل السجود، ولكن لو انحنى للركوع مقدارا ما يسمى الركوع يقدر على الانحناء الزايد للركوع بعد ذلك للسجود، فيتعين عليه هذه الصورة. لو علم طبعا أنه أنا إذا اقتصرت على المقدار المسمى من الركوع أقدر على الانخفاض الزائد للسجود، ولو ركعت ركوع الكامل بعد لا أقدر، في هذه الحالة يتعين عليه الصورة الأولى، يتعين عليه أن ينحني مقدار منه للركوع حتى ينحني المقدار الزائد للسجود في هذه الصورة. هذا الفرع الأخير ذكره الشهيد رحمه الله، وإنصافا أيضا هذا الكلام صحيح. إذن هذه الفروعات التي ذكرت هي على طبق القاعدة، لا يوجد فيها لا يوجد شيء فيها يخالف القاعدة إلا ما ذكر في الفرع الرابع أنه يرفع ما يسجد عليه. قلنا هذا يأتي إن شاء الله وسوف نبين أنه هل هو يجب أو أحوط وجوبا أو أحوط استحبابا أو لا، ليس شيء من هذا. ثم قال الشهيد في الدروس تحت هذه المسألة، قال الثاني يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو أو زيارة المرض أو المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف. ذكرناها سابقا، قلنا إذا كان هو يعني مريض ما يستطيع أو السقف ما يقدر أن يرفع رأسه باعتبار السقف منخفض جدا، أو لا هو يحتاج إلى علاج العين فلا بد أن يكون نائما، قلنا في هذا المورد يجوز فيها القعود يجوز، ومرت معنا سابقا لسنا بحاجة للإعادة. الثالث الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يكفي الواحدة للقادر. هو لما يصلي قائما أولا هل يجب أن يضع رجليه معا على الأرض واحد؟ ثانيا بعد وجوب وضع الرجلين هل يجب الاعتماد عليهما معا أو يعتمد على واحدة والأخرى فقد تكون مماسة للأرض؟ أولا هل يجب أن يقف على رجلين؟ يعني هل يجزي له أن يقف على رجل واحدة يرفع رجل أخرى؟ وليس واجبا على كذا. قل هل يجوز في الصلاة مثلا يرفع رجل ويقف على رجل ويصلي، أم يجب أن يضع الرجلين؟ ثم بعد القول بوجوب وضع الرجلين هل يجب أن يعتمد عليهما أم يكفي أن يعتمد على واحدة والأخرى تكون مماسة للأرض؟ هذا بحث في هذه المسألة. الشهيد ماذا قال الشهيد في الدروس؟ قال الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين، يعني لا يكفي وضع الرجلين، لابد أن يعتمد عليهما.
أولى
أن يكون موضوع. طبعاً.
ولا أشبه، وهذا مستخدم كثير التعبير.
موجود عند العلماء. الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في القيام، ولا يكفي الواحدة للقادر. هذا كلام الشهيد في الدروس. أقول أما أولاً لابد أن نحرر محل النزاع شيخنا، لأن بعد تحرير محل النزاع ترتاح. أحيانا كثير من الأمور شخص يتكلم في واد وآخر في واد أخرى، لا، وين النزاع حتى نعرف كيف نتكلم بناء على ما ذكرناه نحن سابقا، وهو أنه يجوز اختيار الاعتماد على شيء من إنسان أو غيره، بحيث لو سقط هذا الذي اعتمد عليه معتمد عليه يسقط المصلي، يسقط. قلنا وضع ذلك على مبنانا يجوز الاعتماد، خلافا لجماعة كثيرة من الأعلام قالوا لا، أصلا حال الاختيار لا يصح. وبناء عليه إذا كان هكذا عندنا يجوز، احنا من باب أولى يجوز على ماذا؟ على الواحد. واضح مولانا؟ يكون واضح كلام. يعني من يقول، من يذهب في المسألة السابقة على أنه يجوز الاعتماد اختيارا على شيء بحيث لو سقط المعتمد عليه يسقط المصلي، فضلا على أنه لا يسقط، يسقط المصلي بناء على أنه يجوز الاعتماد اختيارا، هذه المسألة لا معنى للبحث فيها بعد، خلاص لا معنى للبحث. أن تقول على رجلين أو رجل واحد بعد، ها؟ ما الفائدة من هذا البحث؟ لا يوجد فائدة، خلاص لا يوجد فائدة منه إلا التكرار. هذا بسم الله. أما شوف تحريم محل النزاع، أما إذا قلنا بأنه لا يجوز الاعتماد اختيارا، لا يجوز، يجب أن تكون أنت مستقلا مستقرا، نعم، قائما معتدلا منتصبا مثلا، هنا يأتي محل الخلاف النزاع. إذا قلنا بوجوب إذا قلنا بوجوب الاستقلال يجب أن يكون مستقلا مستقرا، في هذه الصورة هل يجوز أن يقف على رجل واحد أم يجب على الرجلين أم يجب الاعتماد عليهما؟ ليس فقط على الرجلين بل الاعتماد أيضا، والمرة يقف عليهما لكن كل اعتماد على رجل يمنى عين يمين هذا يعتمد، أو على رجل بدل اليسرى كل على اليسرى، ومرة لا يعتمد عليهما معا عليهما معا، فما هو الإنصاف في هذه المسألة بناء على الاستقلال في القيام. كلام مبني على هذا القول. طبعا قلنا جماعة من الأعلام قالوا لا بد من الاعتماد على رجلين معا، لا بد. قال صاحب الجواهر رحمه الله: وفي اعتبار الاعتماد على الرجلين معا في القيام قولان، قولان أشهرهما الأول، يعني يجب الاعتماد عليهما معا، يجب الاعتماد عليهما. أشهرهما الأول يقول للأصل والتأسي، ولأنه المتبادر المعهود ولعدم الاستقرار، وأقواهما الثاني. الأقوى عنده ماذا؟ ثاني، يعني لا يجب عليه. طبعا ليس معناه يجوز أن يقف على رجل واحدة، هذا أعم. قلنا قد يكون واقف على رجلين لكن يعتمد على الوقوف على رجل واحدة، غير الاعتماد على الرجلين وغير الوقوف على الرجلين. ولذا سوف نذكر بعد نهاية البحث الكلام من قال بعدم وجوب الاعتماد على الرجلين. قال بعضهم بالوقوف على الرجلين لكن لا يجب أن يعتمد عليهما معا، وسوف نبين أنه يجوز. يعني من قال بعدم وجوب الاعتماد على الرجلين، هل جوز الوقوف على رجل واحدة أم لا؟ ونذكر الروايات الواردة أنه الرسول الإمام كان يقف على رجل واحدة، نذكرها إن شاء الله. يقول أقواهما الثاني، يعني لا يجب الاعتماد عليهما معا، أشهرهما الأول وأقواهما الثاني، هذا عن صاحب الجواهر رحمه الله. أقول بناء على يعني عدم جواز الاعتماد ولا بد من الاستقلال، فقد استدل لوجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام بعدة أدلة. فلنرى أدلته. من قال يجب الاعتماد على الرجلين حال القيام وهو المشهور كما ذكره صاحب الجواهر شرومة مشهور، فلا بد أن نرى دليله. أيها المشهور، لماذا ذهبت إلى وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام؟ طبعا هذا يعني زائد على الاعتماد ولم يعتمد على شيء، ولم يعتمد. يعني حتى من يقول بعدم جواز الاعتماد، لا يجوز الاعتماد، يعني يجب الاستقلال، ما الدليل عنده على الاعتماد على الرجلين معا؟ لا دليل. استدلوا بعدة أدلة شيخنا الجليل، منها نبتدئ منها. قالوا الأصل، هي الأصل يا جماعة الخير، قالوا أصل احتياط، أصل اشتغال. أخل ليش؟ قالوا ليش؟ أنت لسه مأمورا بالصلاة شيخنا؟ قل ليش مأمور؟ إذا كنت مأمور بالصلاة هل تتأكد بفراغ الذمة إلا بالاعتماد عليهما معا؟ يعني لو اعتمدت على واحد منهما عندك يقين بحصول الفراغ؟ آخر أنت عندك يقين بالتكليف، المفروض يكون عندك يقين بالفراغ. بما أنه ما عندك يقين بالفراغ إلا بالاعتماد عليهما معا، إذن لابد من اعتماد عليهما معا. هذا معنى الأصل، الأصل اشتغل. طب والجواب، أولا عندنا أدلة على الاعتماد، ولم أدلة، ومع وجود الأدلة لا معنى الأصل العملي، لا معنى له، ومع وجود الأمارة لا مسرح للأصل العملي، أخي حاكمة عليه. هذا أولا. ثانيا اتركنا، أفرض ما عندنا دليل، ما عندنا أمارة، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، لا ليست المسألة من باب أصرف اشتغال، إنما المسألة تدخل في البراءة. ترى انتبه هنا، أحب أن ألفت نظرك إلى شيء. نحن الصحيح شيخنا ندرس كثيرا البراءة والاحتياط وإلى آخره، والعلم الإجمالي وشبه بدوي وموضوعي وحكمي وكذا وإلى آخره، ولكن لابد من حسن التطبيق. تعرف هذه للاحتياط، هذه المسألة في الخارج تدخل ضمن قاعدة البراءة مثلا أو ضمن الاحتياط أو هذه لتلك. التمييز في الخارج شيء أساسي، حسن التطبيق شيء أساسي شيخنا، ولا لا يكفي أن أعرف القواعد. إن قلت قلت إن قلت قلت في أثناء البحث القواعد أستحضرها جيد مثلا وأناقش، وقلت تعال إلى التطبيق ما نعرف هذه لتلك أو هذه لتلك، يصير خلط. ولذا بعض الأعلام كان يقول من جملة الدلائل على الأعلمية حسن تطبيق الكبرى على الصغرى، كل هذا أعلم، ليس فقط أعلام الكبريات، لا التطبيق، حسن التطبيق. طيب هنا أنتم تقولون نرجع للأصل، يا أصل أصل الاشتغال، ليش أخرجوا المناط؟ إذا كان الشك في المكلف به أهلا وسهلا معكم، وإذا كان الشك في التكليف يرجع لمن؟
برا.
طيب هنا هل شك في التكليف أم شك في المكلف به؟ كلامنا الأنصاف أنه شك في التكليف، تكليف زائد، هل أنا مكلف زيادة على الاعتماد على الاستقلال؟ هل يجب الاعتماد زيادة على الاستقلال أو لا يجب؟ هذا أقل وأكثر ارتباطية. والإنصاف عندنا أن البراءة بكلا قسميها النقلي والعقلي تجري في الأقل والأكثر ارتباطية. صاحب الكفاية رحمه الله أحد الأصلين عنده يجري. جماعة من الأعلام بعضهم قال البراءة لا تجري في الأقل والأكثر الارتباط، إنما تجري فقط في الاستقلالية. طبعا هذا احنا ما نقول مسألة اتفاقية يعني كل الأعلام، لكن الرأي الصحيح وهو مشهور اليوم، وأصلا هو مشهور الأصوليين اليوم، مشهور الأصوليين اليوم على أن البراءة تجري في الأقل والأكثر ارتباطيين لا أقل مثلا البراءة النقلية أو البراءة العقلية كما دار صاحب واحد منهم. طبعا نحن عندنا كل منهما تجري، تجري، وبناء عليه نقول أنا الآن هنا أنا مكلف بالتكبير وبالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالاستقلال. أقول هل أنا مكلف بالاعتماد على الزين معا أو غير مكلف؟ مكلف وغير مكلف؟ تقول شيخنا أصبر، أصار حديث الرف موجود على الرف، تناوله شيخنا وارتاح بعد، وارتاح شيخنا، تقول يجب ولا يجب؟ نقول أصل البراءة من الاعتماد عليه ما بعد. إذن الأنصاف لو وصلت النوم لو إلى الأصل العملي فالأصل هنا هذا أول دليل لهم لم يكتب له التوفيق.
شيخنا ربما ذهب إلى القول في الاعتراض يقول أن هم يقول أن المسألة داخلة في الأصل الأكثر في
لا لا ما فصلوا إيه ما فصلوا. هذا البحث جديدا صار، في السابق ما كان الأصول الأصول بهذا التفصيل. من ذهب سابقا إلى وجوب الاعتماد ما كان عنده أقل وأكثر ارتباطي واستقلالية، هذا حدث عند الأصوليين جديدا شيخنا. نعم أحسن كتاب كان في الأصول أرقى كتاب كتاب المعالم، كتاب المعالم للشيخ حسن نعم ابن الشهيد الثاني أرقى، وهذا كان سنة 1100 وكذا. من ذهب إلى الاعتماد قبله كان ما كان يعرفون هذه يعني ما كان عندهم بهذا الأمور أقل أكثر استقلال وارتباطيين كذا حتى يقال هذا. نعم اليوم اليوم نعم اليوم إذا شخص ذهب إلى جبل الاعتماد وكان لأجل ذلك مبنى ونقول لأجل ذلك مبنى، لكن ما صار تفصيل عنده بهذا الشيء. هذا الدليل الأول. أما باقي الأدلة يبقى عندهم أربعة أدلة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. السلام ورحمة الله.
أنا صباحا كان يتوضأ بلش. يعني.